الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة الحجرات. قال رحمه الله: وقال مجاهد: لا تقدموا، لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه. امتحن، أخلص، تنابزوا، يدعى بالكفر بعد الإسلام، يلتكم ينقصكم، ألتنا نقصنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: سورة الحجرات، وهي مدنية في 18 آية. والحجرات جمع حجرة، وهي بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حول مسجده. حجرة عائشة ابتداء بها على يسار القبلة، ثم بقيتها كانت في قبلة مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وهذه السورة تسمى سورة مكارم الأخلاق والآداب، فإنها اشتملت على أكثر من 15 أدباً مع الله عز وجل، ومع رسوله، ومع المؤمنين، ومع الفساق. منها قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا ترفعوا فتبينوا، لا يسخر قوم من قوم، ولا تلمزوا، ولا تنابزوا، ولا تجسسوا، ولا يغتب، واجتنبوا، فأصلحوا، لا تمنوا، لا 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 قل لا تمنوا علي إسلامكم. ذكر في بداية رحمه الله بعض الغريب في قوله تعالى: وقال مجاهد: لا تقدموا، قال: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا على هذه القراءة، قراءة العامة، وهي من التقديم. وفي قراءة لابن عباس قرأ بالتخفيف، وجهها: ها تقدموا من التقدم، فهي من التقديم أو من التقدم، ومقصودهما واحد، وهو عدم منازعة الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم في أمره. قال: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه، يعني ما قضى من الوحي. وروى الطبري عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا، فأنزلها الله، يعني كانوا يقترحون الوحي، يعني لو أنزل الله على رسوله كذا وكذا فأنزل الله هذه السورة. وقيل أن سبب نزولها أن أناسا ذبحوا يوم العيد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالإعادة. وقيل غير ذلك مما هو أصح إسنادا، وسيأتي في أول باب إن شاء الله تعالى. قال: امتحن، أخلص، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني أخلصها للتقوى، أخلصها لما يحب سبحانه وتعالى. ولا تنابزوا، قال: يدعى بالكفر بعد الإسلام. واللفظ عام، سواء نبز أخاه بالكفر أو نبزه بغيره مما يكره، فالنبز هو نوع من القذف بالكلام بما لا يرضاه السامع، ينبزه بالكفر أو بالفسق أو بالبدعة أو بهيئته أو بنسبه، كل هذا داخل في عموم اللفظ، لأنه قال سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، واللقب قد يرتبط بالدين وقد يرتبط بالصلاح وقد يرتبط بالهيئة وقد يرتبط بالنسب أو بالقبيلة أو بالمسكن أو بحتى ما يهوى، يعني منها من ما يتنابز به مشجعو الكورة ينبز بعضهم بعضا ويسخر بعضهم من بعض، هذا خلاف الأدب الذي ينبغي أن يكون بين المسلم وأخيه المسلم. قوله تعالى: يلتكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، يعني لا ينقصكم من أجوركم شيئا، كما قال عز وجل: فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما بالزيادة في سيئاته ولا هضما بالنقص من حسناته، فالله لا ينقص أجر من أطاعه. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها وأوفيكم بها. قال عز وجل في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا من عدله وفضله، فالله عز وجل يتفضل حتى على الطائعين بالمغفرة والقبول، فإنه سبحانه وتعالى إن أطعناه فبفضله ومنته، وإن عصيناه فبعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، فنسأله القبول في الطاعة ونستغفره ونسأله المغفرة من المعصية. ذكر استطرادا قوله سبحانه وتعالى: ألتنا نقصنا، يعني من الحاق النظير بنظيره، وإلا هذه اللفظة فجاءت في سورة الطور في قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا، يعني ما نقصنا من أعمالهم شيئا، كهذه اللفظة التي في سورة الحجرات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الآية: تشعرون تعلمون. ومنه الشاعر قال رحمه الله: حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي ابن جميل اللخمي قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس رضي الله عنه أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ما أردت إلا خلافي؟ قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. الآية. قال ابن الزبير: فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر.
ثم ذكر هذا الحديث وهو من أفراده، تقدم معنا في المغازي في سياق وفد بني تميم، وهذا الحديث يعد سبباً ثالثاً بعد السببين اللذين أشرنا إليهما فيما رواه الطبري عن قتادة وعن الحسن، فيكون هذا أيضاً من أسباب النزول هذه السورة، لكن هذا السبب متعلق بقوله سبحانه وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم. وأما ما روي عن قتادة وعن الحسن فهو في أسباب قوله سبحانه وتعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقوله لا ترفعوا أصواتكم يشمل الرفع الحسي الحقيقي، ويشمل الرفع المعنوي أيضا وهو أشد، لأنه يتعلق بالدين. الرفع الحسي فيه أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، والرفع المعنوي بتقديم الآراء والأهواء على سنته هذا فيه أذية له صلى الله عليه وسلم، وفيه طعن في الدين، وفيه محادة لرب العالمين. قد قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا هذه الآية تشتمل على الأدب عند زيارة القبر الشريف، ألا يرفع الصوت عنده، وأن يتأدب بأدب المكان والحضرة النبوية المشرفة، فيخفت صوته ولا يصيح ولا يجزع كما تفعل بعض النساء وتنوح، هذا خلاف الأدب وخلاف الحكم أيضا الشرعي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وصفه هنا بالوصف الذي يدل على المعنى الذي ذكرنا، على رفع الأقوال على أصوات الصادرة عن النبي. فمقام النبوة عظيم. قال عز وجل: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذا أيضا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقول القائل يا أحمد أو يا محمد. قال عز وجل في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفي قوله لا ترفعوا أصواتكم لم يأمرهم بالإسرار والهمس، لكن لشدة خشية عمر رضي الله عنه صار ربما يهمس حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، من شدة خشيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإنما نهاهم الله عز وجل عن نوع من أنواع الجهر، قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، وهو الجهر الذي فيه جرأة وسوء أدب. ولذا قال كجهر بعضكم لبعض. وكره بعض أهل العلم أيضا رفع الأصوات في مجالس العلماء تشريفا للدين والعلم، فهم ورثة الأنبياء. وكذا كما قلنا الأدب عند زيارة قبره، فحرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. قوله تشعرون في قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني في حالة غفلة عن كبير هذا الأمر، فربما ظنه بعض الناس هينا وهو عند الله عظيم. وهذا يدل على أن الأحكام الشرعية ليست بالظنون، وإنما هي بما جاءت به النصوص. فقد يظن الإنسان أن الأمر هذا هين وهو ليس كذلك، يظن أن هذه المعاملة هينة وقد تكون عظيمة عند الله عز وجل، كبعض المعاونات التي فيها يسير ربا يترخص فيها ويظن الأمر سهل. فالعبرة بالاحتياط المرتب على الأدلة لا على الظنون، كما قال عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي الصحيحين في حديث ابن عباس: ألا إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في ظنهما، ما ظنوا أن المشي بالنميمة أو عدم الاستبراء من البول قد يؤول بهم إلى هذا العذاب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله عليه وسلم من الكبائر. هذا هو المتعين خاصة لأصحاب الولايات، يعني أصحاب القربة من الله عز وجل، أصحاب الورع، أولياء الله عز وجل، أصحاب المقامات العلية في التدين، يكون على أعظم القدر من الاحتياط في حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق الدين. قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبه لا يعلمهن كثير الناس. هذا من التهاون، يظنها هينة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فيحمل العبد خاصة طلاب العلم نفسه على الكمالات، ما يترخص ويتهاون، يأخذها بالعزم. هذه مراتب المقربين والسابقين. قال: تشعرون، يعني تعلمون. ومنه الشاعر، لأنه يعلم، يعني يعلم ألوان الشعر وطرائقه، أو يشعر الغير بما في نفسه من النظم. أما الحديث فقال فيه رحمه الله: حدثنا يسارة ابن صفوان ابن جميل اللخمي قال: حدثنا نافع ابن عمر وهو الجمحي المكي عن ابن أبي مليكة عبد الله القرشي قال: كاد الخيران، هذا التابعي الجليل يصف أبا بكر وعمر بهذا الوصف الجليل، وهما كذلك، يعني كاد كثير الخير، فهما أكثر المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، وهم أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كاد أن يهلك، في النسخة التي سمعنا أبا بكر بالنصب فتكون خبرا لكاد، وفي بعض النسخ أبو على الاستئناف، أبو بكر وعمر، فعلى هذا يعني يختلف تشكيل كلمة عمر باختلاف السياق رضي الله عنهما. يقول الحافظ رحمه الله: هذا السياق صورته الإرسال، لأن ابن أبي مليكة تابعي يخبر عن شيء ما أدركه، لكن ظهر في آخر الحديث أن ابن مليكة حمله عن عبد الله بن الزبير، قال عبد الله بن الزبير فما كان عمر، هذا كشف الاتصال، ولهذا لا يورد هذا الأمر على البخاري رحمه الله تعالى، فالحديث على شرطه والحمد لله. وقال الحافظ: سيأتي في الباب الذي بعده التصريح بذلك، ولفظه عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم فذكره بكماله، وعبد الله بن الزبير يحتمل أنه شهد هذا، يعني يكون في سن سارة يميز هذا الحدث الذي كان، يعني يحتمل أنه في الثامنة في التاسعة، فهو مولود في أول الهجرة، مولود في أول مولود في الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد يدرك هذا، أو حدثه به جده أبو بكر رضي الله عنه. قال: رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فسر وجه الهلاك الذي كاد أن يقع فيه. رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، وهذا في السنة التاسعة، وفد بني التميم في السنة التاسعة، فيكون ابن الزبير في هذه السن، فيكون في حيز التحمل والإدراك. فركب بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يؤمر عليهم، في هذا الدليل على مشروعية هذا التأمير على الجماعات ووضع العرفاء. قال: ارجعوا حتى يرفع إلي عرفاؤكم، كان على الأنصار عرفاء وعلى المهاجرين عرفاء وعلى القبائل على كل قبيلة عريف، هذا يسهل تواصلهم مع ولي الأمر وكشف أحوالهم وحاجاتهم، هذا فيه مصلحة. فلما سألوا ذلك أشار أبو عمر رضي الله عنه أشار بالأقرع بن حابس، وكلاهما أبو بكر وعمر قصد المصلحة، والأقرع بن حابس كان فيه قوة وشدة، فناسب عمر،
قال أخي بني مجاشع وهو التميمي، وأشار الآخر وهو أبو بكر برجل آخر سيأتي في رواية أنه القعقاع بن معبد بن زرارة، وكان فيه رقة فأشار به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. كل ما لا على من هو أقرب إلى طبعه. قال نافع لا أحفظ اسمه. من هو نافع هذا؟ نافع هذا الذي يحدث عنه شيخ البخاري، نافع بن عمر الجمحي المكي في الإسناد. قال لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر، سيأتي في رواية، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي. وهذا فيه مناسبة أيضا لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن في السورة. فأبو بكر ظن هذا أن عمر إنما أراد المنازعة، وعمر برأ نفسه من هذا من هذا القصد وهو صادق، ما لن يكذب، وإنما أراد المصلحة لبني تميم أن يكون عليهم هذا الرجل والأقرع من حابس من ساداتهم. قال فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، في إشارة إلى أن مثل هذا قد يقع من أصحاب من أهل الفضل، لكن كما نرى في هذا الحديث كيف إذا جاء الوحي والأدب من الله عز وجل كيف تنعطف القلوب. قال ابن الزبير وهو عبد الله فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، يعني يسأله ماذا قلت من شدة خفضه لصوته. فهو كما وصفه ابن عباس بقوله وكان وقافا عند حدود الله، إذا بلغه الدليل ذلك. لما سمع أبا بكر يتلو قوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أنعقر. الذي عقره الوحي، استسلم له وعلم أنه لا يتخلف البتة، وأيقن بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أساء الأدب معه الآخر فتليت عليه، تلى ابن عباس قوله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أمسك نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووصفه ابن عباس بهذا الوصف العظيم. قال ابن أبي مليكة ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، يعني لم يذكر أن أبا بكر صار على هذه الصفة من المخافة مع النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الأب هنا؟ أبو بكر هو أب لابن الزبير، فهو جده لأمه، فهو يعني هذا، يعني أن عمر صار يخافت عند كلام النبي عند مكالمته عليه وسلم، ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني عن أبي بكر. وفي هذا السياق يدل على أن ابن البنت ابن، وعلى أن أبا الأم أب، على أنه أب، وهو كذلك جد. يقول الحافظ رحمه الله وفيه تعقب على من عد في الخصائص النبوية أن أولاد بنته ينسبون إليه، لقوله إن ابني هذا سيد، يعني ذهب بعض العلماء إلى تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، عدهم الخصائص. قال وقد أنكره القفال على ابن القاص وعده القضاعي فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء، وفيه نظر، فقد احتج يحيى بن يعمر بأن عيسى، يعني من الأدلة تدل على أن ابن البنت ابن عموما، احتج بأن عيسى نسب إلى إبراهيم الخليل وهو ابن بنته، هو ابن مريم. قال عز وجل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، فعيسى نسب، جعله من ذرية إبراهيم وهو ابن بنت. وعلى هذا فلا اختصاص للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فكل جد لأم يسمى أبا، وكل جدة لأم تسمى أما وداخل في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يدخل فيه منكوحة الجد لأمه. قال الحافظ وهو استدلال صحيح، وإطلاق الأب على الجد مشهور، وهو مذهب أبي بكر الصديق كما تقدم في المناقب، يعني الانتزاع من هذا الحديث في قوله ولم يذكر ذلك عن أبيه، هذا يدل على أنه متقرر عندهم. فما يأتي شخص متأخر يؤلف الخصائص النبوية ويجعل هذا الأمر مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له ما شأنك؟ فقال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة.
هذا الحديث من أفراده تقدم في المناقب عند قوله باب علامة النبوة، علامات النبوة في الإسلام، وكونه من علامات النبوة أن ثابت بن قيس رضي الله عنه مات شهيدا، هذا وجه إدراجه للحديث في ذلك الباب، مات شهيدا رضي الله عنه يوم اليمامة، تكفن وتحنط وقاتل حتى قتل. قال أنس رضي الله عنه كنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة رضي الله عنه بهذه البشارة. قال البخاري رضي الله عنا وعنكم عنه حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا أزهر بن سعد وهو البصري الباهلي قال أخبرنا ابن عون وهو عبد الله قال أنبأني موسى ابن أنس، يحدث عن من؟ عن أبيه. موسى هذا كان قاضيا للبصرة، ذرية مباركة من آثار الدعوة النبوية لأنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس وهو خطيب الأنصار، كان خطيبا مفوها وكان جهير الصوت، وافتقاده صلى الله عليه وسلم له دليل على حظوته عنده، وأيضا يدل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقده لهم، وهذا أصل في تفقد الشيخ لطلابه إذا افتقدهم، وتفقد أهل الفضل، تفقد من يظن به الخير أو حسن التحمل أو حسن العمل في إسناد الولايات، ويفتقد مثل ثابت رضي الله عنه في عند ورود الوفود، فهو يحتاجه صلى الله عليه وسلم لمقابلتهم والجواب عنه، وكان من عادة العرب في الوفود أن يفدوا بخطابة وبشعر وبكلام، وهو لا زال موجود اليوم، يظهر في المناسبات، يأتي الوفد بشاعره أو بخطيبه ويتكلم ثم يرد المستقبل. فكان ثابت رضي الله عنه من أحسن من يقوم في هذا المقام، هو وحسان وابن رواحة وغيرهم من فصحاء وشعراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال رجل يا رسول الله، وهو سعد بن معاذ كما في مسلم، في مسلم سمي أنه سعد، وهو بهذا من الأحاديث المشكلة. لماذا؟ لا أعني تسمية هذا الرجل بسعد بن معاذ مشكل، لأن وفد بني تميم في السنة التاسعة، وسعد رضي الله عنه أصيب يوم الخندق، أصيب وثغب جرحه إلى أن مات منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقريظة والخندق كانت في السابعة، وهذا الوفد وفد بني تميم كان في التاسعة. قال: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه، يعني سأتفقده. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع، عدل عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، ولعله من تصرف الراوي وأدبه، يعني ما أراد أن يقول كنت حتى ما ينسب القول له. فالذي قاله ثابت بن قيس رضي الله عنه: كنت أرفع صوتي، لكن هنا جاء بضمير الغائب، كان يرفع صوته، أي أو هو قاله، يعني كان البعيد المبعد الشقي يكون قاله، يكون غلبه الخوف من الله عز وجل. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. هذا لا يشكل على الحصر في العشرة المبشرين، فالمبشرون أكثر من عشرة، وإنما خص العشرة لأنهم جاءوا في حديث الترمذي في سياق واحد، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، هؤلاء عشرة جمعوا في سياق واحد، وإلا فقد بشر غيرهم كثابت رضي الله عنه وكعكاشة بن محصن وغيرهم رضي الله تعالى عنه وأرضه. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: يظهر عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، قال ثم بحث عنه وبات عنده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضه. نعم، في هذا الحديث إشكال من جهة اختلاف الحديث في سبب نزول هذه الآية، يعني في الحديث الذي تقدم سبب النزول ترافع صوتي أبي بكر وعمر، وهنا سبب النزول ثابت بن قيس. فيحتمل أن ثابت رضي الله عنه بعد أن نزلت بسبب أبي بكر وعمر حمل الآية على نفسه، فقال: أنا أيضا قد حبط عملي، في قوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهناك سبب ثالث أيضا ذكره أهل العلم، وهو ما كان من جفاة الأعراب، لما ومنهم الأقرع بن حابس، هذا لما جاءوا ورفعوا أصواتهم عند حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دل عليه قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال ابن عطية: الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب. قلت، يقول الحافظ حجر: لا يعارض ذلك هذا الحديث، فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين، من هم الشيخان؟ أبو بكر وعمر، في تخالفهما في التأمير هو أول السورة، فقصة أبي بكر سبب لنزول أول السورة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولكن لما اتصل بها قوله لا ترفعوا تمسك عمر منها بخفض صوته، وجفاة الأعراب الذي نزلت فيهم هم من بني تميم، والذي يختص بهم قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. فالأقرع بن حابس كان ينادي: يا محمد يا محمد، فنزلت هذه. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن شتمي شين، يعني أخرج، يقول ترى لو تأخرت أهجوك وشتمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل. ومر بهذا اللغو مرور الكرام عليه الصلاة والسلام، يعني ما قبحه، والتفت قلبه ولفظه إلى تعظيم الخالق، ما عظم نفسه، ما قال تدري من تخاطب تتكلم مع من، نظر عليه الصلاة، هذا كمال التوحيد، نظر إلى حق الله. هذا شيء عظيم، التخلص من حظوظ النفس ولذلك يحضرني قصة لكن نسيت تفاصيلها، أن أظنه علي رضي الله عنه يعني نيل منه والنائل هذا أتى منكرا فما أنكر عليه رضي الله عنه، يخشى أن يكون ما يحمله على الإنكار الانتقام حظ نفسه ما يكون لله خالصا. قال ابن حجر: ولا مانع أن تنزل الآية لأسباب تتقدمها، فلا يعدل للترجيح مع ظهور الجمع وصحة الطرق، كلها صحيحة. ثم قال الحافظ: ولعل البخاري استشعر ذلك فأورد قصة ثابت بن قيس عقب هذا ليبين ما أشرت إليه من الجمع، ثم عقب ذلك كله بترجمتين بقوله: باب قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، وفيها إشارة إلى وفد بني تميم في جفاة الأعراب منهم، لكنه لم يذكر في الترجمة حديثا كما سيأتي، وكأنه ذكر حديث ثابت لأنه هو الذي كان الخطيب لما وقع الكلام في المفاخرة بين بني تميم المذكورين كما أورده ابن إسحاق في المغازي مطولا. وأول السورة ذكرنا أنها أيضا قيل أنها في من ذبح قبل الصلاة أو في من قدم أي عبادة قبل وقتها، هذا أيضا من أعم ما قيل: لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم الطاعات قبل أوقاتها، لا الصلاة قبل وقتها ولا الصوم قبل وقته ولا الحج قبل وقته، وإنما رخص في الزكاة لفعله صلى الله عليه وسلم وللمصلحة، والله تعالى أعلم. وهذا هو الصواب، الجمع بين الأحاديث والأخبار وحمل كل منها على محمل هو الصحيح، خاصة مع ثبوتها وصحتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد. فقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أردت إلا أو إلا خلافي. فقال عمر رضي الله عنه: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت الآية.
هذا الحديث يتقدم قريبا، ورواه هنا عن الحسن بن محمد وهو الزعفراني قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد المصيصي عن ابن جريج عبد الملك قال أخبرني ابن أبي مليكة وهو الذي تقدم. الترجمة هنا بقوله تعالى: إن الذين ينادونك، فيظهر أنهم جماعة، أو أشار إلى المنادي هذا بلفظ بالاسم الموصول الذي يدل على جماعة، لأنهم معه وسكتوا ما أدبوه بالأدب الواجب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ينادون، كانوا ينادون من برفع صوت من وراء الحجرات. الحجرات جمع حجرة كما تقدم، وهو جمع إيش؟ قلة، جمع قلة، لأنها عدد تسع حجرات، وفي أيضا تصغير لهذه الحجيرات، يعني ليست يعني قد لو رفع الإنسان لو لم تكن مسقوفة ورفع رأسه روى من هو خارجها، فهي محتجرة من الأرض بشيء من البناء تكن صاحبها، لكنها على هذا الحيز الصغير الذي كانت فيه قد ملئت رحمة وعلما وخيرا. قال: أكثرهم لا يعقلون، فإن العقل يدعو إلى حسن الأدب، فالعاقل عقله يردعه عن وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. العقل إذا على الهوى فهذا يهوى أن يرتفع صوته أو يهوى هذا هذا الفعل فلا ولا يحكم عقله. وفي هذه الآية الدليل على استعمال العقل، والإسلام كله إنما جاء للعقلاء. أهل السنة ينكرون تقديم العقل على النص، لكنهم لا ينكرون الاستدلال به العقل والنظر الصحيح. فآلة إعمال المصالح ودرء المفاسد وآلة القياس وآلة الاستصحاب هي العقل، وما يعقلها إلا العالمون. العلماء هم أعقل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأهل السنة إنما ينكرون تقديس العقل على النص، أو اعتقاد أن العقل يعارض النقل، درء تعارض العقل والنقل. ليس بينهما تعارض، النقل الصحيح والعقل الصريح لا يتعارضان البتة. قد يوجد التعارض في الأذهان لكن يكشفه أهل العلم. والإنكار إنما يكون على من صار يوصف بالعقلاني، الذي يحكم عقله في النصوص يردها لأنها لم تندرج تحت ظل عقله الصغير. هذا هو المنكر. ولذا دعا الله عز وجل عباده إلى التعقل، أفلا تعقلون، أفلا يعقلون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم،
يعني في الدنيا والآخرة. ولم يرد حديثا رحمه الله، لعله لم يرد شيء على شرطه. فلو صبروا على ما يقتضيه الأدب لما نزل فيهم هذا الوحي وما قرعوا به، ولكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة، وتباركوا بخروجه صلى الله عليه وسلم. فلا يعجل الإنسان على ما يهوى، خاصة أن استعجالهم ورفعهم الأصوات كان لسبب أسباب دنيوية، إما للاستعجال في المفاخرة وابتداء ساحة الشعر والأقوال، وإما لطلب المال، وإما للنظر في الأمير الذي سيؤمر عليهم ويعودون به. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا وأعينكم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعلنا من يرد حوضه ويكرم بشفاعته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.